سيدنا الروح القدس الاله الواحد امين. سفر زكريا الاصحاح الاول من ايه واحد، بركاته فلتكن معنا امين. في الشهر الثامن في السنه الثانيه لداريوس كانت كلمه الرب الى زكريا ابن برخيا ابن عدي نبي قائلا: قد غضب الرب غضبا على ابائكم، فقل لهم هكذا قال رب الجنود: ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. لا تكونوا كآباءكم الذين نداهم الأنبياء الأولون قائلين: هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة، فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. آباءكم أين هم؟ والأنبياء هل أبدا يحيون؟ لكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيدي الأنبياء أفلم تدرك آباءكم؟ فرجعوا وقالوا: كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر، هو شهر شباط، في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا: رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآل الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. فقلت: يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني: أنا أريد ما هؤلاء. فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال: هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا: قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية، فقال لي الملاك الذي كلمني نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. لذلك هكذا قال الرب: قد رجعت إلى أورشليم بالمراحل، فبيتي يبنى فيها يقول رب الجنود، ويد المسمار على أورشليم. نادى أيضا وقل: هكذا قال رب الجنود: إن مدني تصيب بعد خيرا، والرب يعز صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. فرفعت عيني ونظرت وإذا بأربعة قرون. فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. فأراني 4 صماع. فقلت: جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا: هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوا وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. سفر زكريا يتكون من 14 إصحاح، من آية 1 في الإصحاح الأول لغاية آية 6 هي عبارة عن مقدمة، من آية 7 في الإصحاح الأول لغاية إصحاح 6 كله عبارة عن 8 رؤى رآها زكريا، 8 رؤى متتالية رآها زكريا. إصحاح 7 و8 هي إجابة سؤال سألوه الراجعين من الثدي عن ما هو الصوم المقبول. من إصحاح 9 لإصحاح 14 هي نبوات عن مجيء المسيح الأول ومجيء المسيح الثاني. ده الدائرة الرئيسية لسفر زكريا. زكريا كتب بعد الرجوع من السبت، بعد 70 سنة. 70 سنة اللي قضتها إسرائيل في السبت كانت في عهد نبوخذنصر، وانتهت مملكة نبوخذنصر بمملكة فارس ومادي، وكورش الفارسي هو الذي أصدر أمر بعد السبت 70 سنة بأن اليهود يرجعوا ويبنوا أورشليم. كان زكريا من ضمن الذين رجعوا، وزكريا وحجي وملاخي هم الثلاثة دول اللي كتبوا بعد الرجوع من السبي. وكان في أيام نحمية اللي هو بنى، وكان في أيام زربابل، وكان في أيام عزرة، ودول اللي قاموا بالعمل. فرجوع زكريا وكتابة زكريا في أيام حكم مادي وفارس، أو فارس ومادي. نبوة زكريا سميت بزكريا، وكلمة زكريا يعني الله يذكر، وكلمة برخيا الله يبارك، وكلمة عدل يعني في الوقت المناسب. وكأن حتى من اسمه اللي ذكروا الكتاب بيبين لنا ان الله يذكر اورشليم ويباركها، لكن في الوقت المناسب. وهنا هنشوف ان زكريا بيحاول يبلور للشعب الاسرائيلي ان خدوا درس من الانبياء اللي سبقوا. اشعيا كتب، وحزقيال كتب، وارميا كتب، وابائكم ما سمعوش الكلام وحصل الخراب. ابائكم ماتوا والانبياء ماتوا، لكن كل كلمة اتكتبت نفذت. وعايز يقول لهم ان نبوة الله هو اللي ساهر عليها، مش الانبياء اللي اتكلموا بيها هم الساهرين عليها. لان ممكن نبي يقول نبوة ويموت النبي، مش هو النبي اللي هينفذها، لكن الله بيتمم وسهران على كلمته. في الاختصار السماء والارض تزولان، لكن حرف واحد او كلمة واحدة من كلامي لا يزول. السفر ده اتكتب قبل ميلاد المسيح بحوالي 450 سنة. وزكريا ابن برخيا ده اللي قال عنه الرب يسوع اللي قتلوه بين الهيكل والمذبح. وربنا ذكره هو وهابيل بالذات، من دم هابيل الى دم زكريا. كان المسيح يسوع لا يقصد الشهداء، ولكن كان يقصد انهم الاثنين دول رمز لان للمسيح الذي سيقدم الذبيحة ويكون هو الذبيحة. لان قايين لما اتقتل اتقتل ودمه اندمج مع دم الذبيحة بتاعته في نفس الحقل اللي ذبح فيها ذبيحته اتقتل، وجنب المذبح زكريا اتقتل. فكون ان دمه يختلط بدم الذبيحة ده رمز للمسيح اللي هو مقدم الذبيحة وهو الذبيحة نفسها. عشان كده لما قال لهم سيطلب منكم من دم هابيل الى دم زكريا، هم اليهود ما قتلوش هابيل، واليهود ما كانوش يتواجدوا ساعة هابيل، لكن ربنا اداهم رمز هابيل، واداهم رمز قبل ايامهم، واداهم رمز في وسط ايامهم قبل ايامهم هابيل اللي دمه اختلط بالذبيحة، وزكريا اللي في ايامهم اللي دمه اتخلط بالذبيحة. لكن قال لهم في الاخر كملوا مكيال ابائكم، يعني زي ما هم عملوا كده في الرمز انتوا نفذوا في المرموز اليه واقتلوا المسيح. وده اللي حصل، وقالوا دمه علينا وعلى اولادنا. مش هتكلم كتير، هي دي المقدمة البسيطة عن هذا السفر. وندخل مع بعض في الإصحاح الأول. الإصحاح الأول عبارة عن مقدمة ورؤيتين من الثمان رؤى، المقدمة من آية 1 لغاية 6، الرؤية الأولى من آية 7 لغاية آية 17، والرؤية الثالثة الثانية من آية 18 لغاية آخر الإصحاح. يبقى احنا النهاردة هناخد مقدمة ورؤيتين في سفر زكريا. بين المقدمة والرؤية الأولى 3 شهور، عشان كده بيقول في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس. وهنا داريوس نعرف ان ده عهد مملكة فارس ومادي، لان داريوس هو الفارسي وكورش الفارسي، وهم بتوع مادي وفارس. كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن برخيا ابن عدو النبي قائلا، وهنا كأنه بيقول ان كلمة ربنا اتجهت لزكريا في السنة الثانية من ملك داريوس. في السنة الثانية من ملك داريوس ده السنة اللي كان الهيكل اتبنى. لما تشوف ترجع لحجي الاصحاح الاولاني تلاقي ان الهيكل اتبنى ليه 5 سنين، يعني بعد بناء الهيكل بعد صدور امر كورش واتبنى الهيكل وخلص بعد بناءه ب5 سنين صدر هذا الامر. انتوا عارفين ان كورش اصدر قرار برجوع اسرائيل وبناء الهيكل. بعد ما بدأوا يبنوا الهيكل مات كورش، فقام امبراطور بعده، فراحوا الاعداء وشوا للامبراطور اللي بعده بان اليهود لو بنوا البيت وبنوا اورشليم هيتمردوا عليه، فوقف الامر بتاع كورش. فضل الامر بتاع كورش موقوف، يعني هم بدوا في بناء الهيكل والسور بتاع اورشليم ما عملوش حاجه، يعني يدوب حطوا الاساسات وتوقف العمل. بعد ما توقف العمل اتوقف العمل مدة 14 سنة، يعني شوفوا 70 سنة مضت. اصدر كورش ان يروحوا يبنوا، مات كورش جه اللي بعده وقال لك لا اوقفوا الامر بتاع كورش وتوقف الامر. فضلوا اليهود موقوف امرهم 14 سنة لغاية ما جه داريوس، وداريوس اللي استصدر امر البناء. وانتوا عارفين ان داريوس ده اصدر الامر بعد ان تزوج استير في سفر استير، وبعد ما قضى على همان، وبعد ما نفذ لاستير ومردخاي كل طلباتهم فصدر الامر بالبناء. فلما صدر الامر بالبناء ده نفذ 5 سنين. بعد ما خلص البيت وتقدمت اول ذبيحة كملوه تقريبا، لما يجي يقول لك السنة الثانية الملك داريوس يبقى كان مثلا الهيكل بنوا فيه لمدة 2 أو 3 سنين وتوقف العمل وبعد كده كملوه. هو اخذ بناء الهيكل مدته كلها من الاساسات، ونشيل الفترة اللي فاضت نلاقي مدته كلها 5 سنين، وكأن التكملة خدت 2 سنين الاخرانيين، يعني 3 سنين اتوقف العمل 14 سنة وبعد كده 2 سنين. عشان كده لما يقولك السنة الثانية لملك داريوس نفهم ان الهيكل اتبنى، وكأن بيتكلم عن من اول بناء الهيكل. والهيكل اللي اتبنى ده هيخلي زكريا ياخدنا الى اخر الايام اللي هي في الضيقة العظيمة ويخرج بينا. بيقول ربنا ايه؟ قد غضب الرب غضبا على ابائكم. كان زكريا بيعمل معهم حساب مراجعة اللي حصل لينا، السبي اللي حصل. وربنا لما عمل السبي عمله على مرحلتين مش مرحلة واحدة، يعني عمل سبي نزلت النبوات على اسرائيل ونزلت النبوات على يهوذا. كل الانبياء اللي تنبأوا على اسرائيل حصل، وجاء نبوخذ نصر وسبى اسرائيل 10 أصباط وساب مين؟ يهوذا. طب يهوذا خدي درس اتعلمي، ارجع ربنا قول ادي النبوات اللي قالها ربنا على اسرائيل تمت وبيقولها علينا ان ما رجعناش هتتم برضو السماء بالشطر. فحصل استكمالا للسب ان سبى يهوذا اللي هي المملكة نمرة 2. فهو عند اليهود عجيب واقف يقول لهم قد غضب الرب غضبا على ابائكم، فقل لهم، وحط الثالوث الاقدس، وكأن الغضب جاي من الاب والابن والروح القدس في آية واحدة، آية 3. فقل لهم هكذا قال رب الجنود. من هو اللي قال؟ الاب. الذات الإلهية أمرت. هكذا قال رب الجنود، عايزين ارجعوا إلي يقول رب الجنود الإب، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، فأرجع إليكم يقول رب الجنود الروح القدس يجينا ويسكن فينا. وكأن هنا الآب بيستذبنا، لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يستذبوا أبي. نجذب لمين؟ مش يجذبنا للآب، يجذبنا للابن. لو إحنا انجذبنا للابن الروح القدس ينجذب لينا. ارجعوا إلي، يعني تعالى للمسيح، أرجع إليكم الروح القدس يجيلك، يجيلك وياخد منا للمسيح ويجيلك. وكأن الآية دي بتعرفنا، بتورينا الثالوث الأقدس. لما واحد يقرأ، يعني لو جبت واحد مدرس لغة عربية وقلت إيه رب الجنود رب الجنود رب الجنود، يعني هو مش حتة تكرار، لكن هي حتة إصدار بيعلنها الروح القدس عن الله. قال رب الجنود، اللي بيقول اللي بيؤمر، الذات الإلهية أمرت. ارجعوا إلي يقول رب الجنود، تعالوا، لا يستطيع أحد أن يأتي الآب إلا إلى الآب إلا إيه دي. نرجع لك إزاي؟ تعال للإبن. أرجع إليكم الإبن، يبعث لنا الروح القدس، أرسلوا إليكم، يقول رب الجنود. وكأن في هذه الآية رقم 3 الثالوث الأقدس بيعلن إيمان للكنيسة، هذا الذي أعلن لإسرائيل. وكأن الله بأقانيمه الثلاثة بيعلن لإسرائيل وبيعلن للكنيسة وبيعلن لينا هذا الأمر. آية 4 بتقول لا تكونوا كأبائكم. يعني شوف، الأول قال لهم غضب ربنا على أبائكم. إيه سبب الغضب؟ لا تكونوا كأبائكم الذين نداهم الأنبياء الأولون. ماذا يقصد بالأنبياء الأولون؟ الأنبياء الأولون اللي هو إشعياء وأرميا وحزقيال، الأباء الأولون، الأباء الأولون اللي تنبأوا قبل السبت واللي تنبأوا في وسط السبت عشان يرجعوا وما فيش فايدة. هكذا قال لا تكونوا كباكم الذين نداهم الأباء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. في حاجتين، في حاجة اسمها الطرق الشريرة وفي حاجة اسمها الأعمال الشريرة. يعني الأعمال الشريرة اللي هي السلوكيات، كسر الوصايا. الطرق الشريرة اللي هي ساب طريق الله ومشي في طريق آلهة أخرى. عبادة الأوثان دي الطرق الشريرة، لأن كلمة طريق يعني عبادة على طول. فاكرين بولس الرسول شاول الطرسوسي لما أخذ رسائل من رؤساء الكهنة وذهب إلى دمشق لكي يبيت الذين يسلكون في هذا الطريق، طريق الناصري. انت طريقي، المسيح نفسه قال انا هو ايه الطريق. انت ماشي في المسيحية في طريق المسيحية، انت ماشي في الموسوية في طريق اليهودية، انت ماشي مثلا في الوثنية او في طريق الوثنية. فكلمة ارجعوا عن طرقكم الشريرة يعني ارجعوا عن عبادة الاوثان. اعمالكم الشريرة اللي هي سلوكياتكم في كسر وصايا الله. فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي. خلوا بالكم دي كلمة فلم يسمعوا ولم يصغوا، يعني فيكم ناس رفضوا أن يسمعوا الأنبياء. لأحد الملوك أرميا النبي ربنا بعث على إيده رسالة، فودوا له الرسالة عشان يقراها، فقال له أرميا بعث الرسالة دي تحذير. كان قاعد جنب الدفاية، مسك المبراة وراح حاططها، قطع الرسالة ورماها في النار ومرضوش يقراها ولا يسمعها. وربنا قال لأرميا اكتب غيرها، وزي ما حصل في الكلمة اللي رماها في النار هو هيترمي في النار، وفعلا هذا الملك اتحرق. فعلشان كده في بعض مرضوش يسمع، وفي سمع ومرضوش يصغي. مش الحتة السمع بس، السمع والإصغاء. الإصغاء يعني الاستعداد للتنفيذ. ناس رفضت تسمع خالص، وناس سمعت من هنا وخرجت من هنا. هذه معنى كلمة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي. وخلي بالك هنا كلمة إلي، يقول رب الجنود، كأنك لما تسمع كلمة الإنجيل أنت بتسمع الله. ولما بتصغي للإنجيل أنت بتصغي لله، وده اللي يفرحنا. مش بتصغي للمتكلم ولا للقارئ ولا للشماس اللي بيقرأ، أنت بتصغي لله لأن ده صوت الله. فكنت تسمعه كأنك أنت بتسمع الله، كنت تصغي أنك أنت بتصغي الله. لم يصغوا إلي يقول رب الجنود. بعد ما حط النقطة دي حب يقول كلامه، قال أنا تكلمت لا سمعوا كلامي ولا أصغوا لكلامي ثم مات. أباءكم أين هم؟ ده سؤال. كل كلمة قلتها عليهم اتنفذت فيه. كلمة أباءكم أين هم؟ يعني هيقولوا يرد يقولوا إيه؟ كانوا في السد. طب الأنبياء اللي قالوا لهم هتتسابوا ماتوا. الأنبياء ماتوا، لكن كل كلمة تكلموها الأنبياء اتنفذت على أباءكم. يبقى إذن الكلمة مش كلمة أنبياء، الكلمة كلمتي أنا. أنا الله الساهر على كلمتي، هو اللي بيسأل. أباءكم أين هم؟ الأنبياء اللي بيوصلوا لكم الرسالة، هل أبدا يحيوا؟ هل الأنبياء اللي بيوصلوا لكم الرسالة هيحيوا إلى الأبد؟ أبدا. ثم ربنا قال لدانيال لما جينا نفسر سفر دانيال، قال له في آخر الأيام هيحصل 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 هيحصل، أما أنت فاذهب إلى قرعتك روح نام يعني موت، وفي آخر الأيام هتقوم تاخد نصيبك. مات دانيال، لكن كل كلمة تكلم بها الله على فم دانيال لابد أن تمت، يعني زي ما قلنا السماء والأرض تزولان، لكن حرف واحد أو كلمة واحدة من كلامي لا يزول. أباءكم أين هم؟ الأنبياء اللي بيوصلوا لكم الرسائل، اللي بيفسروا لكم كلمة الله، اللي بيوضحوها، هل هيعيشوا للأبد؟ أبدا مش هيعيشوا، لكن كل كلمة تكلمتها على لسانهم هتعيش إلى الأبد. هل أبدا يحيون؟ لكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أباءكم؟ احنا دلوقتي مش هنحاسب الانبياء ولا هنحاسب حاجة، الانبياء ماتوا واندفنوا، وصلوا الرسالة وماتوا، لكن كل كلمة انا اتكلمتها على لسان الانبياء ألم تدرك اباءكم؟ ايه اللي حصل لاباءكم؟ حصل السد. المشكلة في البشرية لغاية النهاردة مش بنفكر ان المصيبة اللي حصلت لنا ايه سببها ونبطله، لا احنا مش هنبطل السبب، لكن بندور على مشكلة تحمينا ان المصيبة دي ما جيناش. دي طبيعتنا من الاول لغاية النهاردة. يعني مثلا ربنا غرق العالم بالطوفان بعد ما طلعوا من الفل، المفروض يفكروا ايه اللي غرقنا؟ الخطية. بلاش نبطل الخطية، لا مش هنبطل الخطية. طب وما لا تعملوا ايه؟ ما لو مش هتبطل هيجي الطوفان تاني، انا عارفين هيجي تاني، يبقى نعمل برج ونعمل دراسات نبحث ازاي نتقي شر الطوفان. طب ما انت بدل ما تعمل البرج ده شوف المسبب وبطل، ومش هيجي الطوفان. نفس الكلمة اللي قالها له ان احسنت افلا رفع، انت ما تقبلتش ذبيحتك، جرب زي اخوك، هات لك ذبيحة خروف واذبحه وحطه على المذبح وشوف ربنا هيقبل ويرفع ذبيحتك ولا لا. لكن لا مش هقدم ذبيحه ومش هعمل زي اخوي، وبدل ما اذبح انت مش عايزني اذبح ذبيحه، انا هذبح لك اخوك. دي طبيعتنا. فهنا ده اللي بيحصل. اباءكم فين؟ كلامي ادركهم. افلم تدرك اباءكم؟ فرجعوا وقالوا. مين اللي رجع وقالوا؟ اباءهم في السبي. اول ما وصلوا للسبي قالوا ايه؟ كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا وكعملنا كذلك فعل بنا. بعد ما يقع المحذور يقول لك ما قالوا لنا الانبياء وما سمعناش كلامهم، طب ماذا ينفع الندم بعد زلة القدم؟ أو ربنا عمل فعلا، ربنا عمل بينا زي ما قالوا لنا الأنبياء، ليه؟ انتوا كنتم مكذبين الانبياء، كنتم مكذبين الله، مش ده اللي بنعمله؟ احيانا كده نقول بس ربنا رحيم، ربنا طيب، ربنا حنين. ربنا رحيم وطيب وحنين وقلبه مفتوح وبيصلح، بس ده ما يخليكش تستصغره في نظرك وتدوسه. اعمل حسابه، حبه من محبته بيتغاضى عن خطاياك. قم انت تبص لمحبته، تستغل محبته في التمادي في خطاياك. لان في ناس تقدم حب، حتى الناس للناس، واحد يقدم الحب الثاني يقدر، والثاني واحد يقدم حب يعتبروه ضعف، مادام بيحبني ادوس عليه. وياما ناس كثيره لما الطرف بيلاقي الطرف الثاني بيحبه وبيستضعفه في نظره، يفرد عليه ويبهدل فيه عشان بيحبه، منه بيحبه ومش خاص عليه. عشان كده احنا احيانا نعمل حساب الناس كلها ما عدا ربنا، لان بنأثر في حبه وما يقولناش حقه، وما بيقولناش عملته كده ليه. لكن فلان جمالنا لازم اجنبك، لان اصل لو ما جملتوش هنسك سر فلان جاني لازم اروح وغصب عني واستلم واجيب له زي ما جاب لي. طب وربنا بيجيب، ما بتقولوش حتى كلمة شكرا، كلمة كتر خيرك يا رب؟ ما حتى لو ما قلتش، يعني هو هيقول ايه؟ لا هيتكلم ولا يفتح بقه ولا هيحكي للناس ولا حد هيمسك سيرتي، يبقى خلاص. عشان كده هنا في النقطة الأساسية في هذه المقدمة بيعلن لينا ايه هو السبب. بعد ما كتب هذه النبوة قعد 3 شهور، من شهر 8 لشهر 11 في نفس السنة ما جاتلوش ولا نبوة. وهنا بيورينا لما يجي حط كأن النبي ما بيتكلمش من نفسه، حينما يوحي لله أتكلم، وحينما لا يوحى الله وده اللي يورينا قوة النبوة. إن مش النبوة، أنا مدام ربنا بعت على لساني نبوة قلتها، لو سكت أسبوع يقول لك ده خلص، ده الظهر قال كلمتين وخلاص. لا، أنا ما يهمنيش الناس يقولوا لي أنت ما بتتكلمش ليه، ده انت ليك شهرين دلوقتي يا زكريا ما فتحتش بقك، ده احنا داخلين على 3 شهر ولا 3 سنين، ولو ربنا ما اتكلمش تاني خلاص انا قلت كلمتين، لما يجي يتكلم على لساني هقول لكم. عشان كده الكتاب يورينا ان الوحي، بص فرق بين آية 6 وآية 7، 3 شهور، وكأن الجملتين دول نزلوا على لسانه كتبهم اداهم للشعب الراجع من السبي، واداهم اللي هم بعد ما بنوا الهيكل، قال الكلمتين دول بعد بناء الهيكل اللي استغرق 5 سنين، وبعدين سكت 3 شهور في اليوم 24 من الشهر 11، وهو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس، كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا. وكأن هنا بيعلن رسالة جديدة، الرسالة رقم 2. الرسالة رقم 2 تحوي 8 رؤى، وال8 رؤى رآهم زكريا في ليلة واحدة. يعني من آية 7 لغاية إصحاح 6 آخره دي رؤى شافها في ليلة واحدة. أحيانا ربنا يبعث قليل، أحيانا ربنا يصمت، احيانا ربنا يرسل بتدفق. وده اللي يورينا ان النبي ما الا آلة ضيعة في ايدين ربنا، لا يزود ولا ينقص. نمسك اول رؤية من الرؤية، الرؤى رأيت في الليل في الظلمة، وإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس في الظل. من هو الرجل اللي واقف راكب على فرس أحمر؟ ده إحدى إعلانات ظهور المسيح قبل التجسد. مدام قال الرجل يقصد المسيح قبل التجسد. وكلمة راكب على فرس أحمر، هنا هنشوف وراه ثلاثة خيل خلفه، خيل حمر وشقر وشهب. مين هم الثلاثة دول؟ حمر فارس ومادي وشهد مملكة اليونان شقر مملكة اليونان وشهد مملكة الرومان. فين مملكة أشور انتهت لأن مملكة أشور كانت خلصت سقطت. ففضيل كم مملكة جايين؟ ثلاثة. هو راكب على فرس أحمر ومملكة فارس ومادي فرس لونه إيه؟ أحمر. وكأن كل مملكة أنت بتشوفها سيد العالم المسيح كاتم على أنفاسها راكب عليها. وكلمة راكب عليها يعني ما تقدرش تنفذ أي حركة من غير أمره والسماح به لأنه هو ضابط الكل. هو اللي بيسمح. هو اللي بيسمح لينا. خلوا بالكم هنا كلمة حمر يعني دمويين ودايما فارس ومادي دموي. الإيرانيين لغاية النهاردة دمويين حتى في عباداتهم حتى في عباداتهم الإسلامية لغاية دلوقتي يجرحوا في نفسهم وينزلوا الدم. ويعني أكثر حاجة في العبادات عندهم إن يشوفوا الدم بيسيل حتى هما بيعبدوا. يعني ممكن يجرحوا في نفسهم عشان وشهم يتغرق دم ويتصوروا إن القبول ليهم. الفرس الأحمر رمز لفارس ومادي. الرجل اللي واقف بين الآس راكب على فرس أحمر. وكأني لما بتبقى مملكة هي السيدة المسيح هي تحتيه. يعني بمجرد ما هتسقط فارس ومادي ويطلع الحصان الأشقر هتلاقي الرجل اللي بين الآس راكب على الفرس الأشقر. لما يسقط الفرس الأشقر ويطلع الفرس الأشهب هتلاقي الواقف بين الآس راكب عليه. كلمة راكب يعني دايس على أنفاسه زي ما يقولك امرأة جالسة على الوحش. كلمة راكب يعني هو المتحكم فيه حصان. هو اللي يقول له يمين يمين شمال شمال. ليه بيقول كده؟ لأن نفس سفر الرؤية من بدايته يقول لك أنا يسوع الألف والياء البداية والنهاية رئيس ملوك الأرض. في سفر الرؤية بالذات رئيس في الإصحاح الأول رئيس ملوك الأرض. ليه؟ أصل الناس بيفكروا أن ملوك الأرض هم اللي بيرسموا التاريخ وملوك الأرض هم اللي بيقرروا. وده اللي احنا بنقوله. شفتوا هتلر كان عمل ايه في التاريخ لو كان هو انتصر؟ شفتوا مثلا أمريكا دلوقتي بتخطط لكذا وبتعمل لكذا وبتصور لكذا ويتصور لنا ان دول جبابرة هم اللي بيخطوا تاريخ العالم. ولكن في الواقع في يد عليا ضابط الكل. وانا بعتبر ان العالم مسرحه زي مسرح العرايس. احنا بنشوف العرايس بتتحرك لكن في خيوط من فوق ايد ماسكه الخيوط هي اللي بتحرك ده وبتحرك ده. ويقول لك قلوب الملوك في يد الله كجداول مياه. يعني يقول له يمين يمين شمال شمال. وده اللي بيطمننا ويخلينا من خطر لا من قوات ولا من ملوك ولا من أرواح شريرة ولا من شياطين. لأن إحنا في يمينك وكل اللي بيتعمل لمصلحتنا والخلاصنا. أدي معنى كلمة رجل واقف بين الآس. بين الآس يعني هو واقف في الظل في بين السلام الرائحة الحلوة. وبعدين واقف في الظل. ايه كلمة في الظل؟ طب ما هو بالليل. هو شاف الرؤية بالليل. ايه كلمة واقف في الظل؟ في الظل يعني محدش شايفه. يعني احنا كل اللي شايفينه المنظور اما غير المنظور فمحدش شايفه. كلمة واقف في الظل يعني محتجب. فاكرين اشعياء لما قالوا بالحقيقة انت محتجب يا اله اسرائيل؟ محتجب. كلمة في الظل يعني مش شايفه. دايما الواحد لما يقف في الظل فيه حاجة. وما قالش في الظلمة، لا في الظل. يعني هو محتجب وخلفه الملوك دول اللي هيجوا بعديه الممالك اللي هيجوا بعديه. سقطت المملكة الاولى فلم يذكر الا الممالك الثلاثة. خيل حمر اللي هو مين؟ اللي هو مادي وفارس او فارس ومادي اللي هو الدموي. طب ايه الفرق بين شكر وشهد؟ الاشقر والاشهب لونه ابيض، بس الاشقر ابيض بحمار والاشهب ابيض بسمار، يعني ده بحمرة وده بسمرة. الاشقر ابيض بحمار، وده مين؟ اسكندر الاكبر اليونان. اليونان، اليونان المملكة الوحيدة الفلسفية اللي تسودها الفلسفة. واسكندر الاكبر حتى في فتوحاته كانت كل فتوحاته هو ومن تبعه معمارية فيها ملوكية. يكفي ان بنى مدينة الاسكندرية، ويكفي ان خلاها منارة للعلم، وجاه بطليموس من اتباعه اليوناني وعمل مكتبة الاسكندرية اللي جمعت كل الكتب. ويكفي ان في عهد بطولمي اترجم الكتاب المقدس للغة اليونانية. فهنا لما بيجي يقولك شكر، دايما اللون الاشقر يعني حلق، الشوام يسموهم شكر، اللي هو بيسموهم الحور في اللغة العربية يسموهم الحور، الحور اللي هم بيض بحمار في قبلية. والشهد بيض بسواد، قسوة الرومان اللي هم متوحشين. إذا كان فارس ومادي دموي، الروماني متوحش، وحش. وحوش الرومان معروفين، والمصارعات كلها خرجت من الرومان، والساحات الألعاب القتل ومصارعة الوحوش كله طلع. ده في ملعب اسمه الملعب الروماني، والملعب الروماني ده اللي كانوا بيجيبوا فيه ويقعدوا يتفرجوا على الرجال وهم يتقاتلون، وده اللون الميال للون الاسود. فدول الثلاثة اللي هم بيتبعوه. فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال للملاك الذي كلمني، من الملاك؟ مش اللي واقف بين القاس، اللي واقف بين القاس ده الرجل المسيح، لكن ده الملاك الرفيق للنبي في الرؤية. دايما في الرؤية ربنا يبعث ملاك يرافق النبي عشان يشرح له كل حاجة، لان النبي بيبقى واقف خايف، لا يقدر يتكلم مع المسيح ولا يقدر يتكلم مع حد، لكن الملاك هو اللي بيشرح له وهو اللي بيفهمه، رفيق رحلته، اللي بيرفقه في رحلته. فقال للملاك الذي كلمني، انا اريك ما هؤلاء، انا هقول لك دلوقتي. فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال، وكأن الملاك بيجيب رسالة من الرجل اللي واقف بين الآس، مش الملاك بيتكلم من عنده، لا، الملاك بيوصل لزكريا كلام الراجل اللي واقف بين الآس، وكأن الملاك وسيط بين المسيح وبين زكريا عشان يوصل له الكلام. هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. والجولان في الأرض دي تاخدنا لفين؟ تاخدنا لفكر الشيطان العالمي، للفكر العالمي. لأن لما بيسأل في سفر أيوب بيقوله من أين أتيت؟ قال له من الجولان في الأرض والتمشي فيها، وخصمكم أسد يزأر يجول ملتمس من يبتلعوا. يبقى هؤلاء دول اللي هم أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا، قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. يعني ايه مستريحة وساكنة؟ ربنا أحيانا بيسمح للأمم إن يسودوا عشان يأدبوا إسرائيل، لكن هم بيتجاوزوا حدودهم، فبعد ما بيأدبوهم بيزلوهم وبيقفوا يتكلموا ضد إلهكم، وده اللي بيزعل ربنا. عشان كده ربنا بينتقم من الأمم حينما تعود إسرائيل. دول راحوا، ربنا بعتهم عشان كعصا تأديب لإسرائيل. فبدل ما يأدبوا إسرائيل بالكمية اللي ربنا طلبها، يبتدي هم الشيطان بقى يدخل في وسطهم وعايزهم يبيدوا. ما دايما الشيطان دايما يدخل في وسط رسالة ربنا، عشان تبقوا عارفين كده، يبقوا يدخل في وسط رسالة ربنا. حتى المسيح كان عايز يدخله، دخله عن طريق بطرس لما قال له حشاك يا رب أن تطلق، قال له اذهب عني يا شيطان أنت معسرة لي. فمثل ربنا يقيم نبوخذ نصر ويقول له إسرائيل طغت وعملت وعملت، أنا هبعتك عشان تأدبها. فبدل ما يأدبهم يذلهم بإلههم زي ما عمل سنحريف، قال له اوعى تفتكروا، ربنا بعته عشان يأدبهم، اوعى تفتكروا ان إلهكم اللي انتوا هتتكلوه ده يخلصكم من ايدي، انه إله يخلصكم من ايدي. نبوخذ نصر قال له هي دي مدينة بابل العظيمة الذي بنيتها بقوتي واقتداري. ليه كده؟ فهم دول جالوا في الارض وكأن لتأديب ارض اسرائيل، ورجعوا وقالوا ان الارض مستريحة وساكنة. يعني الامم اللي انت بعتهم، ما زكريا بيسأل الامم اللي بعتهم واللي جايين لتأديب اسرائيل، اسرائيل اتأدبت وهو راجع يا رب، وهم مستريحين في الارض، واسرائيل هي اللي تعبانة ومضنوكة ومنتهدلة. فأجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود، الأمم دول اللي بيبهدلوا إسرائيل، دولهم عظيمة وكل عظمة وإسرائيل هي اللي متبهدلة، يا رب الجنود إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ ليه أنت يا رب مش هترحمها؟ فأجاب الرب الملاك هو واقف بين الآس، كلم الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية. قال له كلام طيب وتعزية، هو الكلام الطيب والتعزية الكلام اللي جاي ده عنوان، يعني بيقول أنا واقف، الملاك راح كلم ربنا قبل الإجابة دول مين، وراح كلم ربنا يقول له الإمتى مش هترحم أورشليم ولا يهوذا. فقال له روح قل له الكلام ده، انا جاي لك برسالة. ايه هي الرسالة؟ الكلام طيب وكلام تعزية. ايه الفرق بين كلمة كلام طيب وكلام تعزية؟ في فرق بين الاثنين. الكلام الطيب بالنسبة للمستقبل، والكلام التعزية بالنسبة للماضي. اصل بالماضي متبهدلين فانا بعزيهم. عشان كده لما يكون واحد تصور كده سابوا أبوه، فناس مسكوه وضربوه وبهدلوه، فأول ما يجي له أبوه يعمل له إيه؟ يبتدي يقول له ما تخافش أنا هعوض لك اللي فات، ده بالنسبة للمستقبل، ويضمد له جراحه. كلام طيب، ما تزعلش، أنا عارف إنك اتضربت واتبهدلت وحصلت. فكلمة كلام طيب ده بالنسبة للمستقبل، في مستقبل طيب جاي لإسرائيل. هل رفض الله شعبه؟ لا، لابد ان تكون راجع على الله لشعبه. طب وكلام تعزية بالنسبة للبهدلة اللي هم ايه اتبهدلوها؟ فقال لي الملاك الذي كلمني نادي قائلا هذا هو الكلام الطيب، كلام التعزية، هكذا قال رب الجنود. ايه هو بقى الرسالة بتاعت رب الجنود؟ غرت على اورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، والغيرة تتبع المحبة. وكلمة غيرت يبقى هو بيحبها، بيحبها ما هنتش عليه. وهنا لما يقول غيرت على أورشليم يعني مدينة السلام، مسكني، غيرت على مسكني، على بيتي، مش غير بيتك أكلتني، أورشليم لمسكن، وعلى صهيون اسمي، لأن كلمة صهيون يعني برج، واسم الرب برج حصين، يكفي ان اسمي دعي عليه. غير ربنا طبعا لغايه النهارده لما تشوف ان الناس كلها تنسب كل شر لكلمه ايه؟ اسرائيل، اسرة الله. معقول يا رب اسمك ده اللي كان هيبقى متقدس في هذا الشعب يبقوا سبب بلاوي ومشاكل في الامور دي كلها؟ هم اللي بهدلوا الاسم. هو قال اسم الله يجدف عليه بسببكم، لكن لابد ان يكون غيره الله من اجل ايه؟ اسمه. وده اللي علمتهن حتى الكنيسه لما بيقولوا من اجل اسمك القدوس ارحمنا كلنا معا، وان كنا ما نستاهلش لكن من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، عشان خاطر اسمك يا رب اللي هو دعي علينا. وانا ده ربنا مغضب بغضب عظيم على الامم المطمئنين. ما الارض المستريحه الامم دول المطمئنين. ما الواحد بيقول له طب يا رب ليه سايب الاشرار يفتروا، وليه سايب الناس اللي بيجدفوا على اسمك بيختنوا؟ مش بتجيلك الفكره دي؟ يبقى الناس اللي بعيده عن ربنا يبعت لهم زنا، ويبعت لهم فلوس، ويبعت لهم افتراء، ويبعت لهم امور كلها، وعايشين ومطمئنين ومبسوطين. طب ليه يا رب؟ وده اللي خلت اساس يقول كادت تزل قدماي لاني غبت من الاشرار حتى دخلت الى مقادس الرب وانتبهت الى اخرتهم. لغايه ما دخلت مقادس الرب وانتبهت الى اخرتهم، لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر. شوف بقى، انا غضبت على اسرائيل قليل وقلت لهم ادبوهم، هم بقى ايه؟ ساقوا فيها. عارف زي واحد يقول لواحد ايه؟ انا عايزك تهوش ابني كده تخوفه عشان يرجع على العمل ده، فالتاني ينزل تبنه طحن. يقول له ايه ده اللي انت بتعمل؟ انا مش بعدك عشان تطحن فيه ضرب، ده انا بقول لك هوشه من بعيد. فبيقول بيكلم ربنا بصوا، لاني غضبت قليلا، غضبت على مين؟ على اسرائيل، وبعثتهم عشان غضبي علشان يفوقوهم، لكن هم اعانوا الشر. لذلك هكذا قال رب الجنود، قال الرب قد رجعت الى اورشليم للمراحم. دي الرؤيه اللي هتحصل دي في اخر الايام، هرجع لاورشليم بالمراحم، فبيتي يبنى فيها يقول رب الجنود. انا هرجع بالمراحم وبيتي هيبني فيها في نفس اورشليم، ويمد المطمار على اورشليم. عارفين ايه هو المطمار؟ اللي هو الخيط اللي بيحطه البنا، يحط البنا وهو بيبني يحط يدق مسمار من هنا ويدق مسمار من هنا ويربط خيطه علشان الحيطه تطلع ايه؟ مستويه. الخيط ده اسمها مطمار. المطمار اللي هو ميزان الحيط، يوزن بيه الحيط، يعني يحط الطوبه علشان لا طوبه تبقى طالعه ولا طوبه تبقى ايه؟ تبقى داخله. ودي بيعملها البنا، كل مطمار بيعمل كده. عشان كده يقول لك ويمد المطمار، يعني الاعمار. كلمه مطمار هي الخيط في المعنى الحرفي، لكن في المعنى الرمزي العمار. العمار يقول لك ايه؟ ويمد المطمار على اورشليم. والمطمار ده للحيط، الحيط اللي هو ايه؟ اصل احنا حاجتين دايما ربنا يتكلم عليهم، البيت والسور. البيت اللي هو السكنة، والسور يعني الحماية. هلما فلنبني أسوار أورشليم ولا نكون بعد عارا بين الأمم. انت مطلوب منك حاجتين، ان قلبك يبقى بيت لسكنة ربنا، وان تبقى فيه سور حواليك. ما هو السور اللي حواليك؟ ما تتشبهش بأهل العالم، ما تتشبهش بفكر العالم، تبقى فيه حماية، لان السور ده يمنع دخول الاعداء، ويمنع دخول الحيوانات، ويمنع دخول يعمل نوع من التحكم في من يدخل. لما نتشبه بأهل العالم يبقى السور وقع، ولما نسيب ربنا ما يسكنش في قلبنا يبقى البيت اتهد. واحنا مطلوب مننا الناحيتين دول. عشان كده بيقول يمد يد المسمار على اورشليم، نادي ايضا وقل. في مناداه ثانيه
هكذا قال رب الجنود: إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعز صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. هرجع ليهم بمراحمي، وهرجع ليهم بخيراتي، وهرجع ليهم برحمتي. هذه هي النبوات التي تكلمت على إسرائيل، وبناء عليها قال بولس الرسول: ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لم يرفض شعبه، لكن أنت هيرجع له دلوقتي؟ لا، بعد ما يرجعوا له. هم اللي خير اللي عايشين فيه دلوقتي بزراع البشر، مش بزراع ربنا، بوعد بالفرد مش بوعد الله. لكن هيتدكوا، وكل اللي عملوه هيتبهدل، كل اللي عملوه هيتبهدل. لكن بعد ما يرجعوا للرب، هنا الرب يبتدي يمد ايده ويعمل عمله. فرفعت عيني الرؤية الثانية رقم 2. الرؤية الاولى رسالة الله الى اورشليم في ان الله سيتعهدها بالمراحم والرفعات. الرسالة الثانية، ازاي ربنا يقضي على الامم اللي تعبوا اورشليم؟ وهنا لما يجي يتكلم بقى مش هيتكلم على الثلاثة، هيتكلم عن الاربعة من اول بابل واشور. عشان كده هنا بيقول: فرفعت عيني ونظرت، واذا باربعة قرون. في اربع قرون، مين هم الاربع قرون؟ اللي هو الاربع دول او الامبراطوريات اللي سادوا العالم. القرن الاول بابل واشور، القرن الثاني فارس ومادي، القرن الثالث المملكة اليونانية، القرن الرابع المملكة الرومانية اللي هيجي الرب في اخر الايام يديدها، لان هي انقسمت وهترجع تتجمع كاصابع الرجلين، وهينزل الحجر يبيتها في الاخر. فهنا ربنا عايز يورينا ازاي ربنا هيقضي عليهم في هذه الرؤية. فبيقول: فرفعت عيني واذا باربعة قرون، وكلمة قرن يعني قوة. فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ ده مش الراجل، في فرق، خلوا بالكم في فرق بين الراجل الواقف بين الاس وبين الملاك، ده اللي بيشرح له الحكاية الرؤى. ما هذه؟ فقال: هذه القرون التي بددت يهوذا واسرائيل واورشليم. دي القرون اللي كتمت على انفاس اسرائيل وبددتهم، وهم مبددين لغاية النهاردة. لغاية النهاردة ما قادرينش يقيموا عباداتهم. طب ودول هيتبددوا، ربنا هيأدبهم ازاي؟ اران الرب اربعة صناع. مين هم الاربع صناع؟ الاربع صناع الاشخاص اللي هيقضوا على القرون. تعالوا نشوف مين هم الاربع صناع. القرن الاول بابل واشور، من هو الصانع الذي قضى عليه؟ كورش الفارسي. طلع كورش بتاح فارس قضى على بابل واشور. طيب فارس ومادي القرن الثاني اللي اقامه كورش، مين اللي هيقضى عليه؟ اسكندر الاكبر، ده الصانع رقم 2. طب اسكندر الاكبر هو القرن الثالث، مين اللي قضى عليه؟ يوليوس قيصر. طيب المملكة الرومانية الرابعة، مين اللي هيقضى عليها؟ الرب نفسه. فهناك اربع صناع، هم دول اللي هيقضوا على القرون، منهم فيهم ويكون الرب الذي بين الآس هيقضي على الربع، يبقى قضى على الكل. نقرأ الرؤية تاني. رفعت عيني ونظرت، واذا باربعة قرون. فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه هي القرون التي بددت يهوذا واسرائيل واورشليم. يهوذا مملكة يهوذا، اسرائيل مملكة اسرائيل. وخلوا بالكم اللي اتسبى الاول اسرائيل، واللي اتسبى الثاني يهوذا، لكن في الرجوع اللي رجع الاول يهوذا. اسرائيل رجعت؟ ما رجعت. اللي رجع صوت يهوذا، ولذلك سموهم اليهود، كلمة يهود يعني من يهود، وبعد كده اسرائيل ابتدى يرجع. فرجوع اسرائيل يهوذا الاول، بعد كده اسرائيل، اورشليم لغايه دلوقتي لسه ما رجعتش. هما بيحاولوا يسترجعوه انها تبقى عاصمتهم. كلمه رجوع اسرائيل يعني تبقى عاصمتهم، وهما بيحاولوا. فاراني الرب اربع صماع، فقلت ما هؤلاء ماذا يفعلون؟ فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ دول جايين يعملوا ايه؟ فتكلم قائلا: هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان راسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم ويطردوا قرون الامم الرافعين قرنا على ارض يهوذا لتبديدها. يعني دول اللي هيبددوا القرون وممالك الامم، زي ما يجي كرش والفارسي ويقضي على مملكة بابل وأشور، ويجي اسكندر الأكبر ويقضي على مملكة فارس وماد، ويجي يوليوس قيصر ويقضي على مملكة الرومان، ويجي المسيح يسوع يقضي على المملكة الرومانية، ويصير الحجل جبلا عظيما يملأ الأرض، ونسمع قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.